بهم إلى الإيمان بحركة الفكر المقابل وبالتطور الذي يتم في الفكر المقابل، وسوف يسلبهم حق أن ينعكسوا الفكر الميتافيزيقي بأنه فكر مثلا جانب أو متحجر أو ما شابه ذلك من النهوض التي يكررها دائما. وإن قيل بأن الفكر الميتافيزيقي غير مفهوم بالنواميس العامة، فنحن نسأل عن السبب، يعني أنتم حينما تقولون بأن الفكر الميتافيزيقي جامد ومتحجر وفكرنا متطور، ما هو دليلكم على ذلك؟ ما هو دليل هذا الاستثناء؟ إخراجكم من الميتافيزيقيا بأي دليل؟ إن قلتم بأن الدليل هو عدم إيمان الميتافيزيقيا بهذا الكلام وعدم إيمان الميتافيزيقيا بالتطور وبحركة الفكر، نقول متى كان الإيمان بشيء سبب في وجوده وسبب في الحكم عليه؟ يعني ليس من الضرورة أن يؤمن الإنسان بشيء فيكون مسمولا بالقوانين العامة، يعني عدم إيماني بقانون معين لا يجعلني في مهرج من ذلك القانون وفي منع عن انطباق القانون عليه. أفرض أنا ما أؤمن بهذا القانون، ما أؤمن بأن القانون مثلا الطبيعي يجعل الجسم متطورا، هل معنى ذلك أني غير مسمول بهذا القانون؟ لا، فعندما يجب أن أكون مسمولا به. أفرض إنسان مثلا يؤمن بأن هذه الطريقة من العلاج مثلا الطبي لتصريح العلماء مش شافي، بينما هي بالحقيقة طريقة صحيحة وهي الشافي، أفرض عملية مثلا استؤثر من مثل عضو معين فهو ما يؤمن بها، فإذا استؤثر ذلك العضو أجريت عليه العملية ينطبق عليه القانون ويشفع ولا ينطبق، ينطبق عليه سواء آمن أو لم يؤمن. فإذا قضية الإيمان بشيء ليست مدعاة لأن نحكم على شيء بأنه مثلا غير مسلم بهذه القوانين. الفكر الميتافيزيقي وإن كان لا يؤمن إلا أنه لا بد أن تنطبق عليه هذه القوانين التي تدعون مثلا. السيد الشريف قدس سروره الشريف يضرب هذا المثال، يقول مثلا باستور مستشف الميكروب، اكتشف أن الميكروب هو سبب لبعض الأمراض مثلا، هذا قديم توصل إلى هذا الاكتشاف. إذا جسمنا قادم لهذه العملية، عملية أن الميكروب يسبب هذا المرض مثلا. الأطباء اللي كانوا سابقين وكانوا لا يؤمنون بأن الميكروب مثلا، أو لا لم يتعرفوا على الميكروب ولم يؤمنوا بأن الميكروب سبب لهذه الأمراض، هل كانت أجسامهم بمعزل عن هذه القاعدة؟ لا، هم كانت أجسامهم تصاب بهذا الميكروب وتتعرض إلى نفس الأمراض. فإذا إيمان الإنسان بفكرة أو عدم إيمانه بها لا يخرجه عن نطاق القانون العام الذي يحكم الكون. فبالنتيجة إذا أصرت الماركسية وأصر الديالكتيك على أن الكون خاضع لقوانين التطور وأن الفكر جزء من الكون وأن الفكر يتطور كما يتطور باقي الكون، فهذا يعني إيمانهم بأن الأفكار الأخرى متطورة أيضا، وهذا يعني عدم السماح لهم بنحو الأفكار الأخرى بالتحجر والسجون. وبهذا نكون قد روجنا على المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة، الديالكتيك لكي يثبت صحة النمو بالأفكار والتطور فيها استعان بالحركة العلمية الصاعدة على مر التاريخ، فقال بأن العلوم بدأت ضعيفة ضئيلة ثم أخذت تنمو شيئا فشيئا، وبدأ الإنسان يكتشف أسرار الكون يوما بعد آخر وتفتح أمامه آثار الاكتشافات والبحوث، فيزداد ركوفا في العلم وتزداد المعرفة اتساعا لديه. هذه الحركة العلمية الصاعدة النامية على مر التاريخ ماذا تثبت؟ تثبت لنا أن الفكر بدأ بمرحلة معينة ثم ارتقى ونمى إلى أن وصل إلى مرحلة أكثر كمالا، وهكذا يحصل بالنمو الرفيع والكمال إلى أن نصل إلى مرحلة الكمال المطلق. فإذا التاريخ العلمي الذي يثبت أن الاكتشافات تزداد يوما بعد يوم وأن الأخطاء تقل وأن القوانين العلمية في تطور دائم وفي حركة دائبة ومستمرة وأن الكون يفتح مجاهيله أمام الإنسان يوما بعد آخر، كل هذا يدل على أن الفكر في حالة رجل وفي حالة نمو وفي حالة تغير وفي حالة تصاعد دائم. هذا ما يقوله الأديان. فلننظر هل أن الحركة العلمية وتاريخ العلوم والتطور الحاصل فيها يؤدي إلى أن نقول بأن الفكر ينمو ويتطور أو لا يؤدي إلى ذلك؟ فهل توصف هذه المحاولة التي يقومها الديارتي على صحة مدعاها أو لا؟ ولكي نثبت عدم مسؤولية التطور العلمي بنمو الفكر لا بد أن نذكر مقدمة، فنقول كيف يتطور العلم وكيف يستطيع العالم أن ينتقل من مرحلة المجهول إلى مرحلة المعلوم بالنسبة إلى القضايا العلمية، وكيف يستطيع أن يتوصل إلى نظرية معينة من خلال ممارسته العلمية، كيف يمكن له أن يتوصل إلى ذلك؟ هذا ما نحاول أن نسلط عليه الضوء بشكل عاجل وبشكل موجز، ثم نتبين فساد هذه المحاولة الثالثة التي يحاول الديالكتيك أن يقيمها على أساس أنها تدلل على حركة الفكر وتطور الفكر. طبعا العالم حينما يريد أن يكتشف شيئا معينا وحينما يريد أن يتوصل إلى معرفة من معارف الكون لا بد أن تبدأ هذه المعرفة على شكل حدس يبرق في ذهنه، على شكل نظرية احتمالية أو ظنية تطرق في ذهنه، وبعد ذلك ينزل إلى حيز الواقع فيأتي ويطبق تلك النظرية على ذلك الواقع. فإن وجد أن الواقع يستجيب لهذه النظرية ويتوافق مع هذه النظرية فقد حظي بالقانون الذي كان الحس به من قبله سابقا، وإن لم يجد استجابة من ذلك الواقع وتكيف من ذلك الواقع لهذه النظرية حكم على أن النظرية التي كان يحملها نظرية خاطئة. ولنضرب لذلك مثالا، نيوتن مثلا حينما كان يلاحظ الشجرة وكان يلاحظ أن التفاحة سقطت منها على الشجرة إلى الأرض بدأ يتصور أن هذه التفاحة حينما نزلت إلى الأرض إنما هي محكومة بقانون، هذا القانون هو الذي جذب هذه التفاحة إلى الأرض، قانون شد هذه التفاحة إلى الأرض، هذا القانون لم يرى بالعين ولم يسمع ولم يلمس ولم تستطع الحواس أن تصل إليه أو أن تباشره، وإنما الذي باشره هو عقلي فقد يفكر في السبب الذي دعا هذه التفاحة للسقوط إلى الأرض، فجعلت هذه النظرية في هذه وهي نظرية أن تكون كل هذه الموجودات التي تتساقط إلى الأرض محكومة بقانون اسمه قانون الجاذبية. قانون الجاذبية هو عبارة عن قانون مستودع في الأرض في هذه الكتلة يجذب هذه الأشياء إليه. بدأت نظرية، هذه النظرية حاول أن ينطلق بها نيوتن إلى الفضاء وحاول أن يربط بها ويفسر بها مسير القمر حول الأرض ومسير الأرض حول الشمس. لماذا لم تكن هذه الموازنات التي تحكم القمر والشمس والتي تجعل هذه الأجرام تدور في هذه المدارات المتناسقة والتي يشد بعضها إلى البعض وتسير بصورة متناسقة، لماذا لا تكون محكومة لهذا القانون وهو قانون الجاذبية؟ تعمل الحسابات وجعل فكره في هذه النظرية ثم طبقها على الواقع فوجدت الواقع استجابة لها تصير على شكل قانون وهو قانون الجاذبية. إذا قانون الجاذبية كقانون علمي كيف بدأ؟ بدأ على شكل نظرية، على شكل نظرية أو على شكل حد على شكل احتمال أو على شكل ظن يعيش في ذهن ذلك العالم، ثم بعد ذلك يحصل ويطبق هذه النظرية على مفردات الكون، فيجد استجابة من خلال هذه المفردات فيتوصل إلى الصيغة النهائية للقانون. وهكذا مثلا كثير من الأطباء الطبيب حينما يأتي مثلا ويحاول أن يكتشف سر هذا المرض أو سبب هذا المرض أو علاج هذا المرض، يفكر في أن المصل الفلاني أو العقال الفلاني يعني أو الدواء الفلاني هو الذي يساهم في علاج هذا المرض كنظرية أولا، ثم يأتي ويخلق هذه المستويات ويناول هذه الجوع أيضا ويسأل مثل إلى الشفاء، اكتشف أن نظريته السابقة التي حملها عن هذا اللون مثلا من العلاج كانت صحيحة، وإن لم يمثل هذا المريض إلى الشفاء مثلا اكتشف أن نظريته كانت خاطئة أو هكذا. فإذا ينزل العالم من مرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق، وبعد ذلك يختار القوانين العلمية. إذا كان الأمر كذلك فلنأتي ونرى أنه هل أن هذا النمط من التقدم العلمي ومن صياغة النظريات يعني أن الفكر يتطور ويمنوع أو لا؟ الذي يتضح من خلال ما قدمناه أن الفكر حينما ينزل من مستوى النظرية إلى مستوى التطبيق، أو يقول يتقدم من مستوى النظرية إلى مستوى التطبيق، لا يعني أنه قطع شوطا متصاعدا في حركته، وإنما يعني أن شيئا مجهولا لم يكن واضحا لديه بان وجوده وانكشف لديه في هذا الوقت. حقيقة مجهولة لم تكن واضحة عنده اتضحت لديه بعد أن كانت مجهولة عنده، وهذا لا يعني أن الفكر ينمو أو يتطور. هناك نقطة مضيعة ونقطة مظلمة. النقطة المضيعة هي معرفته النظرية، ونقطة مظلمة هي عدم معرفته باستجابة الواقع. هذه النقطة المضيعة تبدأ بالإشعار، تبدأ بالإنارة، متى؟ فيما لو وجد هذه الاستجابة من قبل الواقع. لا يعني أن النقطة الأولى التي كانت مضيئة أصبحت أكثر إضاءة، وإنما أتت نقطة أخرى وأضاءت حيزا آخر من ذهن الإنسان ومن عقل الإنسان، فأضيفت معلومة إلى معلومة أخرى. لا أن نفس المعلومة الأولى هي التي نمت وهي التي كبرت وهي التي تصاعدت. فإذا ما أتى الإنسان ووجد قطعا في هذه النظرية، فهذا يعني أن نقطة مظلمة أخرى قد أضيئت في ذهنه وأضيفت معلومة جديدة إلى معلومات السابقة. فإذا المعنى أن العلوم تتقدم هو أن المعلومات تضاف إلى الذهن، هو أن مجاهيل كانت قارة الذهن وحاكمة على الفهم أصبحت تأخذ أطار المعرفة وتأخذ أطار العلم فتصبح شيئا كشيئا، وهذا ليس من قبيل التطور بشيء. واما هذا التغير بالحقائق، التغير بالحقائق استفاد من البيارسي لكي يثبت ماذا؟ لكي يثبت ان الفكر ينمو. نقول هذا التغير بالحقائق والتغير بالنظريات، مثلا نظريه نيوتن تغيرت واتت محلها النظريه النسبيه، نظريات كثيرة قديمة تغيرت وأتت مكانها نظريات حديثة. هذا التغير في محتوى لا يعني أن المعلومات الذهنية تنمو، وإنما يعني أحد شيئين. الشيء الأول أن النظرية السابقة كانت خاطئة، الشيء الثاني أن النظرية السابقة كانت ناقصة. يعني حينما يطرأ التعديل على العلوم، ما معنى التعديل؟ ما معنى التجديد في العلوم؟ ما معنى تعديل العلوم؟ ما معنى إصلاح العلوم؟ معنى إصلاح العلوم وتعديلها أحد أمرين، إما أن النظرية السابقة كانت خاطئة فتأتي محلها نظرية جديدة، وهذا مو تطور، وإنما نسخة نظرية وإذا في مكانها نظرية أخرى. بعدين التطور يعني ما صار من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وإنما نظرية تبين خطأها فأتت مكانها نظرية أخرى جديدة، ولعل هذه النظرية الجديدة يتبين خطأها فتأتي نظرية ثالثة وهكذا. وإما أن تكون النظرية السابقة غير متناولة ومستوعبة لكافة مفرداتها، فبذلك تكون محصورة في نطاق معين وغير ناجحة في النطاق الثاني، فيأتي العلم ويحاول أن يبرز النقطة المؤمنة في هذه النظرية ويحاول أن ينهض بها إلى مستوى الكمال، يعني يتبين أخطاء سابقة في تلك النظرية ويحاول أن يرمم هذه النظرية، يعني تارة يعاد البناء من جديد وتبنى النظرية من الأصل إذا كانت خاطئة بأكملها، وتارة ترمم النظرية فيما إذا كان البناء مستقرا إلا أنه فيه فجوات، إلا أنه فيه فراغات، فيصير ترميم من قبل العلم لهذه النظرية. وهذا الترميم ليس معنى أنه، وإنما هو إضافات جديدة أيضا. فإذا أين النموذج؟ ولنضرب مثال على الحالة الأولى ومثال على الحالة الثانية. بالنسبة إلى البصر بحقائق جديدة، تكمل النظرية الأولى اتضح جليا بالنسبة إلى النظرية الذرية. كان العلماء يعتقدون بأن الذرة هي أصل الأشياء، وأن الذرة هي قوام الأشياء، وأن الذرة هي منتهى تجزئة المادة، إلا أن العلم أثبت أن الذرة ليست هي الوحدة الأخيرة في المادة، وإنما الذرة قابلة لأن تنقسم وتنكسر، وهي متكونة من بروتون ونيوترون في النواة، ومن إلكترون يحيط بالنواة فيتحرك حولها. وهذه الإلكترونات تختلف في ائتلافها وتركيباتها وأعدادها ومعهياتها وكيفية حركتها وسرعتها وما شابه ذلك، فتختلف بذلك أشكال الأشياء وأحجامها وكتلها وما شابه ذلك. هذه النظرية كانت موجودة سابقا، إلا أن العلم استطاع أن يطور هذه النظرية ويكشف بعض النقاط التي كانت موجودة فيها ويفتح بها نحو الكمال. هذا مثال وشاهد على الجانب الأول من التعديل، وهو أن يتبين نقص نظرية تترمم وتكمل بهذا الشكل. مثال المعرفة الجديدة الآن حينما اكتشف العلماء أن الإلكترون موجود، البروتون موجود، قلت نسبة الإخطاء، فبدت النظرية تصبح أكثر صحيحة. هذا يعني شنو يساوي؟ يساوي أن النظرية كانت ناقصة وكانت غير كاملة، فبدأ التفكير نحو الكمال في علم التفكير. هذا المثال الأول في حالة التعديل الأولى. الحالة الثانية للتعديل هو أن يتبين خطأ النظرية من الأصل، وأنها إنما كانت حقيقة في وقت لم تكن فيه الأجهزة متطورة مثلاً، لم تكن فيه حسابات دقيقة، ويصل هذا المثال في نظرية نيوتن وهي نظرية الجاذبية، حيث تبين أن نظرية الجاذبية غير حاكمة للكون بمفرداته الدقيقية، فأتى أينشتاين وطبق هذه النظرية في قوالب أخرى وطرح النظرية النسبية التي أثبتت عدم صحة ما ذكره نيوتن من قوانين الجذب السابقة. على كل حال، يعني من خلال هذه المحاولات الثلاث التي تقدمت والتي أراد الدياليكتي فيها أن يثبت أن الفكر ينمي ويتطور، نستطيع أن نستخلص هدفين أساسيين توقع الدياليكتي أن يلمهما وأن يدركهما من خلال هذه المحاولات المتعددة. الهدف الأول الذي يتوقع الدياليكتي إدراكه طبعاً هو ليس بغريب، يعني ليس هدفاً مثلاً غريباً أو هدفاً مجهولاً أو غير واضح، هدف واضح هو أنه يريد أن ينفي الحقائق المطلقة، وبهذا يريد أن يوجه ضربة إلى الميتافيزيقية التي تؤمن بوجود حقائق مطلقة. يعني يريدون أنه ما تبقى حقيقة ثابتة موجودة بالكون في معزل عن الإنسان مستقرة راسخة في هذا الكون، وإنما كل الحقائق في حالة تطور وتبدل، وبهذا لا يكون هناك مجال للإيمان بخالق أو للإيمان بغيب أو للإيمان بالخلود أو ما شابه ذلك من أمور ميتافيزيقية يدعيها الإلهيون. هذه واضحة، هذه النقطة الأولى والهدف الأول، وهو محاولة نفي الحقائق المطلقة التي يؤمن بها المجهود في الوقت. الهدف الثاني هو أنهم يريدوا أن لا يستهينوا أنفسهم محركتهم العلمية بالخطأ، ويريدوا أن يعطوا التصحيح الكامل للحركة العلمية من أولها إلى آخرها، فلا يريدوا أن يقولوا أن نيوتن أخطأ أو أن أينشتاين أخطأ أو أن باستور أخطأ أو ما شابه ذلك. يريدوا أن يقولوا بأن العلم في حال حركة دائمة وهو كان مصيبا في عين الوقت الذي يكون فيه المستقبل، فيحاولوا أن يوصفوا الصحة والصواب على الحركة العلمية بشكل عام وبشكل مطلق. وعلى كل حال في الختام لا بد أن نبين أن الفكر ثابت والفكر مستقر تبعا للثوابت الموجودة في العالم الموضوعي والعالم الخارجي، يعني هناك حقائق ثابتة موضوعية بمعزل عن تفكير الإنسان وبمعزل عن ذهن الإنسان، والفكر أيضا يحمل الحقائق، لا يمكن للزمن ولا يمكن للتطور ولا يمكن للتقدم أن يفتشها أو أن ينالها بشيء من المرونة أو التكيف أو ما شابه ذلك، وإنما تبقى هذه الحقائق حقائق مطلقة. طبق هذا المثال ننتقل إلى الركن الثاني من أركان المسألة الديالكتية وهو الانطلاق والتطور. بسم الله الرحمن الرحيم، المحاولة الثانية التي اتخذها التي اتخذتها الماركسية للتدبير على ديالكتيك الفكر وتطوره هي أن الفكر أو الإدراك ظاهرة من ظواهر الطبيعة ومثال عالم لماذا، وبالتالي جزء من الطبيعة وتحكمه نفس القوانين التي تسيطر على الطبيعة، ويتفرج بينه ديالكتيكيا كما تتفرج بينه جميع الظواهر الطبيعية. هذا تقريبا اسلوب الدليل مركز الدليل، ويلزمنا أن ننبه على أن هذا الدليل الثاني يختلف عن الدليل السابق. ففي المحاولة السابقة كانت الماركسية تبرهن على وجود الحركة في الفكر عن طريق كون انعكاسا للواقع والانعكاس لا يحصل بصورة كاملة إذا لم ينعكس الواقع المتحرك في الفكر على حركته والمعنى. هذا المحاولة الأولى. وأما في هذه المحاولة فتستدل الماركسية على حركة ديالكتيكية في الفكر باعتبار وجود منها الطبيعة، فقوانين الدياركتيك تجري على المادة والإدراك المهم وتشمل الواقع والفكر على السواء، لأن كل منهما جانب من الطبيعة، فالفكرة أو الحقيقة المتطورة منامية لا لأنها تعكس واقعا متطورا مناميا فقط، بل لأنها هي بذاتها جزء من العالم المتطور طبقا لقوانين الدياركتيك. الدياركتيك كما ينص على وجود الحركة الديناميكية القائم على أساس التناقض الداخلي في محتوى كل ظاهرة موضوعية من ظواهر الطبيعة، يعني بالعالم الخارجي بالعالم الموضوعي الحركة موجودة على المريض لأنها ديناميكية أي نابعة من صميم الأشياء، كذلك ينحصر عليها في ظواهر الفكر والإدراك. ولنطرح فيما يتصل بالموضوع في هذا النحو، إن الكون هو حركة للمادة تخضع لقوانين، ولما لم تكن معرفتنا الا نتاجا اعلى من الطبيعه، يعني الفكر الموجود في الهم هو نتاج للطبيعه لا يسعها الا ان تعكس هذه القوانين، لا يسع هذه المعارف الا ان تعكس هذه القوانين، يعني كل ان تكون متطوره تبعا لتطور الواقع. اذا تساءلنا ما هو الفكر وما هو الواقع ومن اين ياتيان، وجدنا ان الانسان هو نفسه نتاج للطبيعه، نما في بيئة ومع نمو هذه البيئة وعند المسح في غنى عن البيان، كيف أن منتجات الذهن البشري التي هي أيضا عند آخر تسليم منتجات الطبيعة ليست في تناقض وإنما في توافق مع شاعر الطبيعة المتوافق، يعني إذا كانت في توافق يعني محصول بنفس القوانين، يعني تتطور كما تتطور باقي الطبيعة الطبيعة. إن الكون هو حركة للمادة،
إن الكون هو حركة للمادة، لا مهم احنا نقول انه
يعني الطبيعة نعم القانون يقضي بالنمو يخضع لقوانين فإذا القوانين هي اللي لتحسن لتوضح الطبيعة ثم السائل الفكر وجود من هذه القوانين
هو تطور تبع الله
ولا يقول ولما لم تكن معرفتنا إلا إنتاجا أعلى
إلا إنتاجا
ما قال ولما لم تكن معرفتنا إلا إنتاجا للطبيعة
لا
إنتاجا أعلى يعني جزء من تلك الطبيعة فإذا لا يتقبلنا التي يرتكز علينا على الإسلام هي الأصل في التفكير المعنوي الفلسفي طبعا هذه المحاولة ترتكز على مبدأ فلسفي وهو أن الإدراك ما هي ماهيته هل أن ماهيته ماهية غيبية أو أن ماهيته ماهية مادية هذا التفكير الذي يقول بأن الفكر جزء من الطبيعة محكم بقوانينها يثبت أن الإدراك عبارة عن شيء مادي كباقي الأشياء المادية الموجودة في الكون ويستند على هذه الرشيدة التي تقول بأن الفكر عبارة عن شيء مادي وإلا لو لم يكن ماديا فلماذا يخضع لقوانين الطبيعة؟ قوانين الطبيعة هي قوانين مادية قوانين المادة قوانين الكون تعني القوانين التي تحكم المادة وتنسق الارتباطات بين المادة فلا بد أن يقال أن الفكر في تفكيره عبارة عن سلوك مادي سلوك مادي سيطوع على هذه القوانين وينتجل مع هذا اللون الاستدلال طبعا لنا وقفة مع هذا في بحث الإدراك لنا وقفة مع هذا اللون التفكير ومع هذا الموضوع التفكير في بحث الإدراك الذي سوف نثبت فيه أن الإدراك ليس عملية مادية وإنما هو عملية غيبية فبهذا ينهار هذا التفكير الذي يقول بأن الفكر خاضت بنواميس وقوانين الكون لماذا؟ لأنه يخرج عن كونه ماديا والنواميس تحكم عالم والنقطة الأساسية التي يرتكز عليها هذا الاستدلال هي الأخذ بالتفكير المادي لبحث الإدراك الذي يفرض اشتراكه أي اشتراك الفكر مع الطبيعة في جميع قوانينها ونواميسها بما فيها قانون الفرق وسوف نقوم بتحرير تلك النقطة الأساسية في جزء من التقييم العلمي الفكر أو الإدراك يتصدى أفكار الديالكتيكيين خاصة أو يعم أفكار غيرهم ممن لا يؤمن بالديالكتيك أيضا فإن كان يعم الأفكار ثلاثة فما تقسمه الفلسفة المادية وجب أن تخضع جميعا لقوانين التطور العام في المادة ويبدو بذلك من التناقض الطبيعي أن تتكلم الماركسية بالأفكار الأخرى بالجنود والقرار وتعتبر فكرها وحده هو الفكر المتطور النامي باعتباره جزءا من الطبيعة المتطورة مع أن الأفكار البشرية بالمهم في المفهوم المادي ليست إلا إمدادا طبيعيا وقصار هذا الموضوع أن أصحاب المنطق العام أو الشكل كما يزعمون لا يؤمنون بتطور الأشياء الديالكتيكية ولكن عدم إيمانهم بتطور الأشياء لا يعني أنهم في معزل عن قوانين الطبيعة هم لا يتطورون فما يؤمن الماركسية ولكن متى كان الإيمان بقانون قوانين الطبيعة شرطا من شرائط وجوده أليس جسم باستور المنتج من فرويد وجسم ابن سينا اللي ما كان يعرف من فرويد الذي لم يكن يعرف عن شيء والشركان نعم في التفاعل مع تلك الجراثيم يعني أن ذاك الميد الذي يرسلنا معناه جسمه ليس عليها لا يسفى عليها قانون طبيعي طبقا لقوانين الطبيعية الخاصة وهكذا الكائن في كل قانون طبيعي فإذا كان الديالكتيك قانون طبيعي يعم الفكر والمادة معا فهو يجري على الأفكار البشرية على الشوارع حتى الإنتاج الفكري وإن كانت اكتشاف شيء فهو إسراع بفرض التطور فقط يعني إن كانت الماركسية تدعي أن فكرة هذا القانون فهي أنها أسرعت في التطور لا أنها اختصت به دون الإنتاج الفكري المحاولة الثالثة استغلال التطور والتكامل العلمي في كافة الميادين واعتبار علمي استغلال التطور والتفاهم العلمي في كشف المعاديه واعتباره دليلا تدريجيا على دياليكتيكيه الفكر وتطوره. فتاريخ العلوم في الزعم الماركسي هو بنفسه تاريخ الحركه الدياليكتيكيه في التفكير البشري المتكامل على مر الزمن. قال فيدرا: الحقيقه المطلقه او المتكامله الناتجه من حقائق نسبيه هي حركه تطور تاريخيه، هي حركة المعرفة. ولهذا السبب بالضبط يتناول المنطق الديالكتيكي الماركسي الشيء الذي يدركه من وجهة نظر تاريخية من حيث هو عملية نمو تطورية، إنه يطابق التاريخ العام للمعرفة، يطابق تاريخ العلوم. ولمين ابن زين في الوقت نفسه باستخدام مثل العلوم الطبيعية والاقتصاد السياسي والتاريخ أن الدياليكتيكي استنتاجاته من تاريخ الفكر يؤكد أن على تاريخ الفكر في المنطق أن يطابق جزئيا وكليا قوانينه. يقول السيد في التصور: نحن نتفق على أن الفكر يتطور، نتفق على أن الكون يتطور وأن العلوم تنمو، هذا متفقين عليه. إيش معنى ذلك أن الفكر يتطور طبعا للنمو العلوم؟ لا، هذا ما لا نتفق عليه. نقول الكون يتطور، العلم يتقدم، ولكن الفكر ثابت. أما أن تاريخ المعارف والعلوم الإنسانية جاثر بتقدم العلم متكامل من كتب الميادين ومختلف أبواب الحياة والتجربة، فهذا ما لا يختلف فيه الإثنان. ونظرة واحدة نلقيها على العلم في يوم وأمس تجعلنا نؤمن كل الإيمان بمدى التطور السريع والتكامل الرائع الذي حصل عليه في أشواطه الأخيرة. ولكن هذا التطور العلمي ليس من ألوان الحركة بمفهوم الفلسفة الذي تحاوله الماركسية، بل لا يعدو أن يكون تخلفا كميا في الأشخاص وزيادة كمية في الأشخاص وزيادة كمية في الأشخاص. العلم يتطور لا بمعنى أن الحقيقة العلمية تنمو وتتكامل، بل بمعنى أن حقائقه تزيد وتتكاثر وأخطاءه تقل وتتناقص. لا، وتتناقص مو تتناقص. تبعا لتوسع النطاق التجريبي والتعمق في التجربه وتثبيت وتعبيرها. ومن الضروري لايضاح ذلك ان نعطي فكره عن سير التطور العلمي واسلوب التدرج والتكامل في النظريات والحقائق العلميه لنتبين مدى الفرق بين ديالكتيك الفكر النزيه من ناحيه والتطور التاريخي للعلوم البشريه من ناحيه اخرى. نطبق هذه العباره باختلاف متعطلين شويه في الدرس. فيها بعض الإشارات اللي ممكن أن نعملها. لا تحبون أجلها. ما معنى تستوعبها الفرصة ولا تستوعبها؟ هي مو مشكلة، أنت طالع هذا المقدار. لا ليش؟ زين مو مشكلة. إذا تبدأ في المقبل لعله نلخص ونضبط العبارة، أو إذا أنت طبقتها نبتدي بتصحيحها. وصلى الله على محمد وعلى آله.